قلنا انه وقع البحث من الشيرازي الكبير وبين المرزا النائمي في جريان البراءه في موارد الشريف تحصل وتحقق المسبب الشرعي كالطهارة مثلا من الحداث أو من الخباث. لو شفت بأن الطهارة هل يحصل بغسلة واحدة أو غسلتين في الحداث أو في الخباث، هنا هل يمكن أن نجري البراءة عن لزوم الأكثر فنقول يكفي الغسل مرة واحدة أو لا يجزي أو لا تجري البراءة؟ سيد الشيرازي بعد الفراغ عن أن الشك إذا كان في محصل عقلي في محصل المسبب العقلي أو التكويني لا تجري البراءة، كما في مثال القتل الذي بيناه الآن. هل الشك في المحصل للمسبب الشرعي ملحق بالمحصل والمسبب العقلي أيضا أو لا؟ هنا توجد تقريبات عديدة للمرجع النائمي في مقام المنع، أو يمكن أن يفتح للمنع عن البراءة تقريبات متعددة، كل تقريب يشير إلى جانب من الأشكال غير ما يشير إليه الجانب الآخر. المشهور بينهم أن البراءة لا تجري إلا إذا توفرت شروط ثلاثة في حكم المشكوك. الشرط الأول هو الشك، الشرط الثاني أن يكون ذلك الأمر المشكوك أمر وضعه ورفعه بيد المولى أي حكما شرعيا موقفا من الشارع يمكن للشارع رفعه حديث الراس أو وضعه، فالأمر الذي لا يكون بيد المولى وضعه لا يكون مرفوعا بحديث الراس. الشرط الثالث أن يكون في وضعه ثقل وكلفة زائدة على المكلف لكي ينفى بحديث الراس تلك الكلفة الزائدة، وأما إذا كان في وضعه ليس في وضعه كلفة ومؤونة زائدة فلا ترفع لحديث الرافع مثل هذا الحكم المشكوك. هذه شروط ثلاثة معروفة في الكفاية قرأتموها في جريان البراءة. حينئذ هنا يوجد عدة تقريبات للمنع عن جريان البراءة. التقريب الأول يقال أن البراءة في مثل هذه الموارد إذا أريد إجراؤها عن المسبب البراءة عن وجوب الطهارة والطهور، فهذا واضح الإطلال لأن الطهارة معلومة الوجوب حسب الفرق، فلا شك في وجودها، الشرط الأول لجريان البراءة غير موجود. ولو أريد إجراؤها البراءة عن سببية الغسلتين مثلا الأكثر، كون الغسلتين سببا للطهارة هذا معلوم أيضا لا شك فيه. ولو أريد إجراؤها عن سببية الأقل أن الأقل لنا شك في أنه سبب أو لا، فسببية الأقل ليس فيها كلفة زائدة بل بالعكس فيها رخصة، إذا كان الأقل سببا إذن فالمكلف في فسحة وفي سعة حينئذ يكتفي في تحصيل الطهور بالغسل مرة واحدة، إذن فلا تجري البراءة. لا يوجد شيء هنا نجري عنه البراءة، لا المسبب ولا السبب، فعن ماذا تجرون البراءة؟ هذا البيان بهذا المقدار يمكن نقده بأنه نجري البراءة عن سببية الأكثر بما هو أكثر، فإن يعني سببية الغسلتين مثلا، فإن الغسلتين وإن كان يعلم بأنه تحصل الطهارة فيهما بهما، لكن لا يعلم أن هذه الطهارة التي حصلت هل هي من أجل سببية الغسلتين لها أو لكفاية الأقل الغسلة الواحدة ضمن الأكثر حينما نأتي بالأسباب نعلم بتحقق المسبب لا نعلم بسببية الوسطين، فرق بين العلم بتحقق المسبب على هذا التحقيق وبين العلم بسببية الأسباب ما هو أسباب. إذن فسببية الأسباب مشكوكة ليست معلومة، نجد براءة عنها إذا كانت جارية مع قطع النظر عن الإشكال في جريان البراءة عن السببيات والمانعيات والشرطيات والجزئيات. إذن هذا التقريب غير ثاني. تقريب آخر أنه براء البراءة عشان لا تجري عن السببية. هنا عن ماذا تجرون البراءة؟ تجرون البراءة عن وجوب الطهارة، لا شك في وجوبها. تجرون البراءة عن وجوب الغسلات، الغسلات ليست واجبة بالوجوب الغيري، الواجب إنما هو المسبب. أن الغسلات مقدمة وأسباب لتحصيل المسبب الذي هو الواجب، لا شك في وجوبه كنجي عن الطهارة. تجرون البراءة عن السببية، سببية الأكثر ما قلنا، سببية الغسلتين حصول الطهور. السببية ليست حكما شرعيا، بل السببية انتزاع عقلي. السببية الشرطية والمانعية والخصوصيات كلها انتزاعات عقلية، أحكام انتزاعية عقلية ليست مجعولة من قبل الشارع لكي يكون أمر وضعها ورفعها بيد الشارع فتشمله حديث الرفع. قلنا أن حديث الرفع الشرط الثاني من الشروط المعروفة، إنما يرفع ما يكون وضعه وجعله بيد الشارع، والسببية وضعه وجعله بيد العقل. هذا أيضا بيان. هذا البيان لابد أن يكون نفس المرفوع شرعيا، لا أنه وإن آخر يكون مثلا أمره بيد الشارع. هذا البيان بهذا المقدار أيضا قابل للسؤال والمناقشة، وهو أنه أولا جملة من المحققين منهم المرزا أجرى البراءة عن الجزئية والشرطية وعن التقييد والإطلاق في البحث. هناك كان يجري المحقق النائمي والمحقق الراسي، يعني كانوا يجرون البراءة عن الجزئية، مع أن الجزئية كالسببية لا فرق. الجزئية أيضا انتزاع عقلي، حكم انتزاعي عقلي ليس مجعولا شرعا. كانوا يطبقون حديث الرأس على الجزئية، وبذلك ينسون منشأ انتزاعه ويقولون أن أمره بيد الشارع ولو بلحاظ منشأه. وكذلك هنا ليجروا عن السببية اعتبار أن هذه السببية هنا شرعية، يكون منشأها شرعي وهو جعل الطهور على الغسلتين. لما يجعل الطهور على الغسلتين، جعل الطهور حكم الوضع على الغسلتين هو منشأ انتزاع السببية للغسلتين، يكون أمره مثلا هذا منشأه بيد الشارع. لماذا لا تبرا عن السببية؟ السببية الأكثر، السببية الغسلتين. بعد لمن أجرى البراءة، من يجري البراءة عن الجزئية والشرطية في باب الأجزاء المركب، له أن يجري أيضا يطبق حديث الرفع في باب المسببات أيضا عن السببية، لأن السببية أيضا هناك الجزئية هناك نفسها حكم عقلي لا شرعي، لحاظ منشئها أمرها بيد الشارع. فإذا كان يكفي أن يكون منشئها بيد الشارع، هنا أيضا منشئ هذه السببية بيد الشارع، فحينئذ لا بد أن يطبق حديث الرفع في المقام. صحيح هو الجواب الصحيح الذي يبطل هذا التقريب التمسك بحديث الرافع، وأنه ما أشرنا إليه فيما سبق أنه أساسا الشيء الذي يكون شرطا في جريان البراءة ليس هذا الذي ذكر في الشرط الثاني من الشروط الثلاثة، أن يكون الشيء أمر وضعه بيد الشارع. ميزان جريان البراءة أن يكون ذات الشيء المشكوك فيه صالحا للتنجيل والدخول في العهدة، أن يكون شيئا يدخل في العهدة ويتنجز على المكلف في مقام الاستطاعة والانقياد، إذا كان شيئا يتنجز ويدخل في العهدة فيه وجوب الطاعة إذن يشمله حديث الرافع، وإذا لم يكن شيئا متنجزا يدخل في العهدة فلا يشمله حديث الرافع. هذا هو الشرط الصحيح بدل ذاك الشرط. وهنا السببية والجزئية والشرطية لو كانت صالحة للدول، لو كانت منجزة بحيث أن العقل يرى للحكم بالسببية تنجيزا، للحكم بالجزئية تنجزا، كما يرى للحكم بالوجوب والفرمة تنجزا، لم يكن مانع من إجراء البراءة عن السببية عن الشرطية، حتى إذا لم يكن يمكن رفعه ووضعه من قبل الشارع، حتى إذا كان لا يمكن رفعه ولو برفع من شاء انتزاعه أيضا كان تجري البراءة، لأن هذا الرفع ليس رفعا واقعيا، رفع ظاهري، رفع لإيجاب الاحتياط، فيمكن في مورد الأمر التكويني الذي ليس رفعه بيد الشارع لأنه عقلي مثلا يمكن إيجاب الاحتياط في مورد الشك فيه أو رفع إيجاب الاحتياط، المهم أن يكون إيجاب الاحتياط ورفع إيجاب الاحتياط بيد الشارع الذي هو مفاد حديث الرفع، لا أن يكون ذاك الشيء المشكوك المراد رفعه بيد الشارع، إذ ليس المراد الرفع الحقيقي لكي أنه يقال الشيء التكويني لا يمكن رفعه الحقيقي، إنما المراد رفع تنجزه، رفع إيجاب الاحتياط من ناحيته، وحينئذ إذا كان ذاك الشيء تنجزه معلقا على عدم وجود ورود الترخيص الظاهري الشرعي، بورود الترخيص الظاهري الشرعي ارتفع تنجزه، حتى لو كان واقعه لا يمكن للشارع رفعه أنه أمر تكويني. إذن فالميزان أن يكون ذاك الشيء صالحا للتنجز والدخول في العهدة، سواء كان قابلا للرفع الواقعي أو لم يكن قابلا للرفع الواقعي، لأن الرفع ظاهري رفع إيجاب الاحتياط لا أكثر. وحينئذ السببية والجزئية والشرطية قلنا فيما سبق أنها أمور لا تدخل في العهد، ليس الواجب امتثال الجزء والجزئية، الواجب امتثال الوجوب، الواجب العقلي أو المنجز عند العقل أن أمر المولى لا بد من امتثاله، أن غرض المولى مع أن الغرض أمر تكويني لا بد من امتثاله، ليس أمرا جعليا، الغرض يجب الامتثال، أما الجزئية والسببية والمانعية هذه الأحكام الانتزاعية العقلية سواء كان أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو لم تكن بيد الشارع هي لا تدخل في العهد. العقل لا يحكم بوجوب امتثال الجزئية أو بوجوب امتثال الشرطية، وإنما هذه أمور انتزاعية انتزاعات عقلية، هذه الانتزاعات العقلية ليست موضوعا لحكم العقل بالطاعة، موضوع حكم العقل بالطاعة عبارة عن تكليف المولى وعبارة عن غرض المولى ومصلحة الملاك الفعلي في نفس المولى، هذه الأمور تدخل في العهد. الأمر الظني وجوب لا جزئية، الأمر الظني عبارة عن الوجوب، هذا إجراء البراءة عن الوجوب، وهنا قلنا لا يوجد أمر ظني بالسبب لأنه ليس بابه، ليس المأمور به هو السبب، المأمور به هو المسبب وهو الطهور، الطهور مأمور به وهذا سبب لتحصله وتحقيقه، إذن فلا أمر بالسبب بحسب الحقيقة أمرا نفسيا لتجري عنه البراءة، ماذا قلنا وجوب السبب إذا أريد إجراء البراءة عن، لا وجوب للسبب، وجوب للمسبب، سببية السبب ليست موضوعا لحكم العقل للطاعة لوجوب الطاعة والامتثال، إذن فلا معنى لإجراء البراءة عن. إذن فأولا ذاك الشرط أساسا خاطئ، ليس الشرط أن يكون أمر وضعه ورفعه بيد المولى، ولهذا الغرض والملاك أيضا يجري عنه البراءة كما قلنا فيما سبق، مع أنه ليس جعلا أمره بيد المولى بهذا المعنى، الملاك الميزان في جريان البراءة أن يكون داخلا في العهدة وقابلا للتنجز، وهذا في موارد الجزئية والشرطية والسببية والمانعية لا يجري، ولهذا يعني لا يتم، ولهذا قلنا فيما سبق لا تجري البراءة في الأقل والأكثر في التكاليف أيضا لا في المحصل والمسبب الشرعي، قلنا لا تجري البراءة عن الجزئية وعن المانعية خلافا لصاحب الكفاية وللمرزاح فأجروا البراءة عنهما، عن الجزئية والشرطية والبعدية.
إذن
أمر المقدمة ليس منجزة، قرأت في بحث المقدمة أن الأوامر المقدمية لا تكون منجزة، الأمر المقدمي غيري والأمر الغيري لا يكون منجزا، المنجز دائما الأوامر النفسية. إذن هذا التقريب أيضا بطل، إجراء البراءة عن السببية، سببية الغسلتين ظهر أنه لا تجري إجراء البراءة عن السببية، لا لما قيل من أن أمر السببية ليس بيد الشارع رفعه أمر عقلي، لأن هذا ليس شرطا في جريان البراءة، نحن نجري البراءة عن الغرض مع أن الغرض ليس من قبيل الحكم، ليس أمرا مجعولا أمر تكويني، بل لأن السببية والجزئية والشرطية والمانعية لا تدخل في العهدة، ليست متنجدة بما هي أحكام وضعية. مناشئ انتزاعها نعم إذا كانت تكاليف تدخل في العهدة، وهنا لا أمر بالسبب، الأمر بالمسبب وهو معلوم لا شك فيه، والسبب لا أمر، والسببية لم تنتزع من الأمر به، السببية انتزعت كما أشرنا من ترتب الطهور على الغسلتين، حينما يقول الشارع يجعل الحكم الوضعي بالطهارة يجعله مترتبا على الغسل مرتين، حينئذ تنتزع السببية، وجعل الطهارة المترتبة على الغسلتين هذا ليس تكليفا لكي نجري عنه البراءة كما كان هناك في الجزئية، في الجزئية الجزئية منتزعة من الأمر بالجزء الزائد ولو الأمر الظني، والأمر يدخل في العهدة، وجوب يدخل في العهدة، نجري البراءة عنده. أما هنا سببية الغسلتين ليست منتزعة من الأمر بالغسلتين، لا أمر بالغسلتين، لأن الغسلتين سبب، وقلنا أن الأسباب مقدمات، والمقدمات لا أمر بها إلا الأمر الغيري الذي ليس منجزا، وإنما هذا أمر إرشادي، يغسلوا إرشاد إلى الطهرو، إلى الطهور الذي هو شرط في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. إذن فيكون السببية، إذن من ماذا تنتزع السببية؟ هذا الحكم العقلي، ما هو منشأ انتزاعه؟ منشأ انتزاعه ترتب الطهور على الغسلتين، ترتب الطهور على الغسلتين هو منشأ انتزاع السببية للغسلتين، وترتب الطهور على الغسلة الواحدة هو سبب انتزاع السببية للغسلة الواحدة، وترتب الطهور ليس تكليفا لكي، يعني ليس وجوبا نهيا أو أمرا لكي نجري عنه البراءة. نعم الأمر بالمسبب وهو الطهور هذا هو المطلوب في موضوع هذا الباحث. إذن فما لا معنى لجريان البراءة عن السببية، لا بلحاظ نفسها لأن نفسها لا تدخل في العهدة، ولا بلحاظ منشأ انتزاعها لأن منشأ انتزاعها ليس كالجزئية، ليس الأمر بالسبب، فإن السبب لا أمر له إلا الأمر الغيري المقدماتي التي ليس منجزا كما قرأتم في بحث. لا من لم يقول هكذا، ذاك كلام ذكره المرزا في السبب في المسببات التوليدية، هناك فقط في المسببات في الإحراق مثلا، لا هناك قالوا في المسبب الشرعي لم يقولوا، لا يقول أحد بأن إذا وجب الطهور الذي افترضنا أن الطهور، لا إذا فرضنا أن الطهور مسببون، هناك يقال الآن بالمسبب لا بالسبب، لكن في المسببات التوليدية وذاك ناشئ من الاستظهار من الدليل من المفهوم، قال مفهوم أحرقه ليس معنى الإحراق إلا إلقائه في النار، توسعة في مفهوم أحرقه، يعني بحث إثباتي أيضا لا بحث ثبوتي، وهنا نحن افترضنا أنه البحث الواجب هو المسبب الشرعي لا السبب، وإلا يلزم الخروج عن هذا البحث مثلا. هذا أيضا التقريب الثاني الذي ظهر عدم تماميته، وهناك تقريب ثالث أيضا مذكور في كلماتهم، وهو أنه إجراء البراءة عن السببية، أجريتم البراءة عن السببية، إجراء البراءة عن السببية لا يثبت أن الأقل سبب عن سببية الأكثر، افرض أجرينا البراءة عن سببية الأكثر الغسلتين، فثبت أن الغسلتين ليست بما هما غثتان سبب، لم تجعل السببية للغثتين. وهذا لا يثبت انه لو غسل غسلة واحدة تحقق الطهور، بما ان الطهور واجب فمع الغسل غسلة واحدة ما لم يثبت نثبت انه قد حصل الطهور نشك في تحقيق الواجب، لان الواجب هو المسبب، يكون من مواد الشك في المحصل، من مواد الشك في امتثال وتحقيق الواجب وهو الطهور، فيكون موضوعا لحكم العقل الوجوب الاحتياط. البراءة عن السببية حتى لو جرت، ما دام لا تثبت هذه البراءة تحقق الطهور، ولا يمكن إثبات تحقق الطهور إلا بإثبات سببية الأقل الغسلة الواحدة للطهور، ما لم نثبت ذلك يبقى الأمر بإيجاد الطهور غير معلوم الامتثال، فيكون من الشك في امتثال الأمر والواجب، فحينئذ يجري قاعدة الاحتياط هنا لا قاعدة البراءة. فالبراءة حتى لو جرت عن سببية الأكثر لا يكفي في التأمين عن الأمر والوجوب المعلوم اشتغال الذمة به بإيجاد الطهور، ما لم نثبت أن الطهور قد وجد، ولا يمكن إثبات أن الطهور قد وجد إلا بإثبات أن الغسل مرة واحدة سبب للطهور، وهذا لا يثبت نفس سببية الأثر إلا بناء على الأصل المثبت، إن إذا لم يكن ذاك سبب فلا بد هذا سبب، لأنها لا ملازمة عقلية لا يمكن إثباتها بالأصول الشرعية العملية. هذا أيضا البيان الثالث الذي ذكر. إلى هنا إذن كأنه يتم كلام المحقق النائمين، وهو أنه لا تجري البراءة المحصل الشرعي، لا تجري البراءة، لأنه البراءة عن ماذا نجري؟ عن السببية. أولا لا يجري البراءة عن السببية، ثانيا لو جرى لا يفيد، لا تجدي البراءة عن السببية في إحراز الامتثال، فيبقى الشك في امتثال الأمر بالمسبب مقتضيا لوجوب الاحتياط. إلا أن الصحيح مع ذلك أن ما ذكره المرزا الشيرازي الكبير قدس سره يمكن توجيهه بضم نكتة حرفية إلى أدلة المسببات الشرعية. حاصل هذه النكتة العرفية هي أنه في موارد المسببات التكوينية المفهومة عرفان وعقلان، في تلك الموارد الأمر بالمسبب حينما يأتي من قبل الشارع أمر بالمسبب، هذا يكون متعلق الأمر والوجوب هو ذلك المسبب بوجوده الحقيقي، والذي لا بد من تحقيقه بأسبابه الحقيقية في الخارج، ولو شك في تحققه هناك لا بد من الاحتياط والانفصال بنحو يقطع بأن ذلك قد تحقق. وأما المسببات الشرعية المسببات التي لا يفهمها الشارع العرف، إما لأنها مجعولات شرعية كالطهور والحدث ونحن ذلك، إذا قلنا أن هذه أحكام مجعولة، أحكام وضعية مجعولة من قبل الشارع اعتبارية، أو أمور تكوينية يكشف عنها الشارع غير مفهومة عرفا، إذا افترضنا أن الطهور حالة واقعية من الصفاء والنورانية التكوينية يعرفها الشارع ولا يعرفها الناس. على كلا التقديرين في مثل هذه الأمور، في مثل المسببات التي لا تكون مفهومة عرفا وعقلا، إما لأنها بحاجة إلى جعل ووضع واعتبار شرعي، أو بحاجة إلى كشف ودرك عميق لا يفهمه العرف، ندعي نكتة عرفية في أدلة مثل هذه المسببات أن العرف يفهم أن المقدار الذي حينما يؤمر الشارع يأمر الشارع بمثل هذه المسببات، ما هو المأمور به إنما هو السبب لا المسبب. أقول المسبب بمقدار ما بين الشارع وتصدى لبيانه وللكشف عن سببه، لأنه هنا المسبب مجهول مبهم عرفا لا فهمه العرف، فلا معنى لأن يكون الأمر بها بوجودها الحقيقي، لأن الوجود الحقيقي لها لا يدركه العرف، لأن العرف لا يدرك الوجود الحقيقي له، فمن أين يعرف هذا موجود أو غير موجود؟ لأنه ليس شيئا مربوطا بفهمه ولا يفهمه. إذن فالأمر به أمر بحسب الحقيقة. لهذا المسبب بمقدار ما تفدى الشارع لبيان أسبابه لا أكثر. فمن الأول لا يدخل في العهدة إلا إيجاد المسبب بالمقدار الذي المولى تفدى لبيانه وتبينه من أسباب وجود هذا المسبب الشرعي أو التكويني الغامض الغائم المبهم الذي لا يفهمه إلا الشارع الذي هو أيضا كالشرعي. نفس عدم فهم العرف له وعدم قدرة العرف على أن يشخصه هذا يكون قرينة على أن المأمور به هو المسبب الذي يدخل في العهدة، إنما هو المسبب بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار. لا الوجود الواقعي له يدخل في العهدة، لأن الوجود الواقعي غير قابل للتشخيص العرفي. الذي يدخل في العهدة إنما هو ما بينه الشارع من الأسباب لتحقيق هذا الوجود الواقعي أو الوضعي الاعتباري الشرعي من المسبب. إذن فيكون بحسب الحقيقة الأمر والوجوب متعلقا بالتسبب بالسبب لا بالمسبب، يخرج عن باب المسبب بالدقة، ويكون حقيقته أنه ما يكون مأمورا به شرعا أو ما يكون داخلا في العهدة عقلا إنما هو إيجاد المسبب بهذا المقدار لا أكثر، بمقدار ما يبين الشارع من السبب. وحينئذ المقدار الذي ثبت بيانه دخل في العهدة، المقدار الذي لم يثبت بيانه شك في أنه بين أو لا مجري البراءة عنه بحسب الحقيقة. لا ندري أن هذا أيضا الشارع يريده أو لا يريده، أو يقول يريد المسبب من ناحيته أو لا يريد المسبب من ناحيته، فنجري البراءة حينئذ من هذه الناحية. فتجري البراءة عن هذه عن وجوب الغسة الثانية لإيجاد الطهور بهذا البيان، أقول عن سببية الغسة الثانية لإيجاد الطهور بهذا البيان. هذا إذا قلنا على أن الطهور مسبب عن الغسلات، وأما إذا قلنا بأن الطهور اسم لنفس السبب، وهذا أيضا مبنى آخر فقهي مذكور في بحث الطهارات والطهارات الثلاث، هناك بحث في أن الطهور والوضوء ونحو ذلك الذي ورد الأمر به هذا هل هو أمر آخر غير الغسلات والمسحات، غير اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أو نفس الغسلات والمسحات طهورون؟ هل هناك شيئان سبب ومسبب، أو هناك عنوان اعتباري ومطبق هذا العنوان؟ لا سبب ومسبب، عنوان وهو عنوان الطهور طبقه الشارع على نفس الغسلات والمسحات. قال ان هذا انك على وضوء، نفس الغسلات والمسحات سماه الشارع بالوضوء واعتبرها بما هي غسلات ومسحات لها وجود حدوثي وجود بقائي، نفس الغسلات سماه بالوضوء والمسحات سماه بالوضوء او بالطهور، فطبق عنوان الطهور على نفس هذه الأفعال، فتكون الأفعال مصداقا للطهور لا سببا للطهور. فرق بين المصداق الكلي وبين أو العنوان والمعنون وبين السبب والمسبب. السبب والمسبب وجودان مختلفان، بينما العنوان والمعنون وجود واحد لا وجودان. إذا كان الأمر هكذا بابه باب العنوان والمعنون، هذا الأمر عنوان اعتباري وضعي الشارع وضعه نسميه بالمسبب الشرعي، ليس بابه بالدقة باب المسبب الشرعي، بابه باب العنوان والمعنون. الغسلات الثلاثة الأفعال الثلاثة أو الستة جعل الشارع له عنوانا وهو عنوان الطهور، فإذا شك في الطهور شك في نفسه، إذا شك في شرطية شيء من هذه الأجزاء شك بحسب الحقيقة في نفس العنوان المأمور به، فيكون المأمور به نفس الأفعال. المأمور به بالأمر الطهوري للأمر بالطهور يكون نفس الأفعال، لا أن المأمور به شيء آخر والأفعال وجوبها وجوب غيري، فيرجع لا محالة إلى الشك في نفس المأمور به، أن المأمور به غسلتان مثلا أو غسلة واحدة للوجه، فالغسلة الثانية مشكوكة في الوجوب، يصير حاله حال الشك في وجوب السورة وعدم وجوب السورة في الصلاة، يخرج عن كونه من السبب والمسبب إلى كون الشك في نفس متعلق الأمر النفسي، أن الأمر النفسي هل هو بغسلتين للوجه أو بغسلة واحدة من خلال الأمر بالوضوء بعنوان الوضوء، فتجري البراءة. إذن فالصحيح جريان البراءة في مثل هذه الموارد لأحد هذين، لإحدى هاتين النكتتين. النكتة الثانية الفقهية خب واضح، لا يوجد باب السبب والمسبب. لولا النكتة الثانية وكان بابه باب السبب والمسبب، بالنكتة الأولى أيضا أن هذا النحو من المسببات ما يدخل في العهد منها إنما هو المقدار الذي بين الشارع من أسباب هذه المسببات. أيضا كذا لو كان أمرا واقعيا أيضا كذلك الشارع بمقدار ما يكشف يدخل في العهد، لأن لا أن نفس المسبب يدخله في العهد، لأن العهد لا يعرف المسبب ما هو، فكيف يدخل المسبب الذي لا يعرفه في العهد؟ وإنما ينعكس يعني يكون نفس عدم المعرفة قرينة على أن الذي يوجبه الشارع أو على أن الذي يجب عقلا على المكلفين في مقام تفريغ ذمتهم هو هذا المقدار لا أكثر، فيكون المسبب من خلال هذه المقدمات التي بينها الشارع داخلة في العهد. كيف يقول المحقق العراقي سد باب العدم من هذه الناحية؟ الواجب سد باب العدم للمسبب من ناحية ما بينه الشارع من ما أثبته الشارع من الأسباب لهذا المسبب، فأكثر مما بينه الشارع نشك في أصل أنه هل يجب سد باب عدم المسبب من ناحيته أو لا يجب سد باب عدم المسبب من ناحيته، وحيث أنه مشكوك يجري عنه البراءة لا محالة تجري البراءة عنه. فتجري البراءة في موارد المسببات الشرعية لو شككنا في أن تحقق الطهارة من الحدث أو من الخبث هل يتوقف على غسلة ثانية أو لا يتوقف على غسلة ثانية، لا بأس بكلام المبدل الشيرازي وهو إجراء البراءة يعني وجوب الغسلة الثانية بهذا المعنى من الوجوب، نقول عن سببية الغسلة الثانية بهذا المعنى من السبب، طبعا سببية لا يجري فيها البراءة، لا بد أن نرجعه إلى ما فيه تنجزون، وما فيه التنجز هو الأمر بالمسبب من ناحية سد باب عدمه من ناحية عدم أسبابه من ناحية هذا السبب، حيث أنه لا يعلم أن الشارع قد أوجب سد باب عدمه نجري عن البراءة في موارد الشيء. فلا مانع من جريان البراءة في باب المحصلات الشرعية، محصلات المسببات الشرعية بهذا البيان أو بهذين البيانين. بعد هذا يقع البحث في جريان البراءة في موارد الشك في إطلاق الجزء أو الشاب لحالتي النسيان وحالة العاجز. لو ثبت جزئية في جزئين أو شرطية في شرط في الصلاة في نفسه، لكن شككنا أن الذي نسى زيد نسى السورة فصلى بلا سورة ثم التفت إلى أنه صلى بلا سورة، شككنا في أنه هل شرطية السورة وجزئية السورة في الصلاة جزئية مطلقة حتى للناسي، أو الناسي ليس له سورة الجزء ليس السورة ليست جزءا للناسي، هذا موضوع. موضوع الثاني العاجز، إنسان عجز عن القيام مثلا، لا ندري هل شرطية القيام ثابتة في حق العاجز عن القيام أيضا، إذن فتسقط عنه الفريضة لا يمكن القيام، أو ليس شرطا في حقه فلا تسقط عنه الفريضة، ينبغي أن يأتي للصلاة عن جلوس حينئذ. في هذين الموضعين يقع بحث، وهو بحث فقهي يترتب عليه ثمرات مهمة في الفقه، خصوصا البحث الأول. هذا بحث في الحقيقة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر، لكن لهذه الحالة، يعني في غير حالة النسيان نعلم بوجوب الأكثر، لكن الناسي باعتبار كونه ناسيا للجوز لا ندري أن نسيانه هل يكون سببا لأن الشارع يرفع عنه حين النسيان، لا إشكال أنه لا يكون مكلفا ولو ظاهرا على الأقل الإتيان بالجوز، إلا أن هذا لا يكفي، لأن بعد ذلك ارتفع نسيانه وقته بعد باقي، أو بعد ذلك يمكن أن يقضي فيما له القضاء. هنا هل تكليفه الواقعي؟ أشك أنه لو كان تكليفه الواقعي بالأقل إذن لا يعيد، لأنه قد جاء بالتكليف بالأقل، وإذا كان تكليفه بالأكثر إذن لا بد أن يعيد ويقضي أو يقضي إذا كان بعد الوقت. هذا مورد الشك في حكم الناس. وهنا لا بد من البحث اولا ان مقتضى الادلة، هذا بحث هذا بنفسه فرع فقهي، ما هو مقتضى الادلة، اطلاقات الادلة، ماذا كيف تقتضي، هل تقتضي الادلة الاجتهادية الجزئية او تقتضي عدم الجزئية، يمكن التمسك باطلاق دليل الجزئية للناس او لا يمكن التمسك باطلاق دليل الجزئية في حق الناس، هذا بحث على مستوى الدليل الاجتهادي وبحث على مستوى الاصل العملي. افرض لم يكن لنا اطلاق في دليل الجزئية، هل يمكن باجراء اصالة البراءة عن وجوب الجزء او وجوب الاكثر في حق الناس، ننفي وجوب الاكثر عليه فيكون ما اتى به امتثالا للمقدار المعلوم من الوجوب في حقه او لا يجري؟ هذا هو البحث الذي يرتبط يكون تطبيقا من تطبيقات بحث الاقل والاكثر او قول التعيين التخير. فلا بد حينئذ من الدخول في هذا البحث، لان هذا البحث جر الفقهاء او الاصوليين الى البحث عن اصل امكان تكليف الناس، انه هل يمكن اساسا تكليف الناس او لا يمكن تكليف الناس، وهذا بنفسه ايضا بحث مهم، ان الناس قابل للتكليف بالاقل بالاكثر او ليس قابلا للتكليف لا بالاقل ولا بالاكثر، لشبهة اثارها الشيخ قدس الروح ان الناس لا يمكن تكليفه لا بالاقل ولا بالاكثر، لا بد من الدخول في هذا الموضوع.